الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأخبركم عن ليلة الزلزال العظيم الذي جاء بعض بلاد المغرب. فقد كنت في مجالس علمية في عدة مناطق في بلاد المغرب، وكان هذا الحدث يعني الذي حصل من إنبائي بحصول الزلزال قبل الأمس. فدخل علي البعض وقال إن هناك زلازل والناس خارج البيوت، فحينئذ لابد أن نخرج من هذا المكان. فهناك أنباء أنه سيضربنا في منطقتنا، يعني أو زلزال. حينئذ قلت ما قال الله تعالى في كتابه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا يجوز الجزم بأن الزلزال سيمتد مثلا إلى منطقتنا في الشمال وبدأ بالجنوب إلى الوسط أو نحو ذلك جزما. هذه الأخبار التي تسمع تسمى توقعات، والبعض يجعلها مجزومات، يعني يقولون سيحدث كذا، فيقع في نفس البعض تصديق جازم عياذا بالله أنه سيحدث كذا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم أنه قيل لي أن هناك قبل 6 أشهر عرافا قال أن زلزالا سيضرب المغرب بلاد المغرب. فقلت المتكلم: هؤلاء يسترقون الكلمة الواحدة من السماء ويكذبون معها 100 كذبة، فلا يحل لمسلم أن يذهب إليهم ويستمع إلى أخبارهم، فمن فعل وصدقهم فهو كافر بالله العظيم، إنه لا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. وكم من قائل ستكون هناك ضربة زلزالية ارتدادية في ساعة كذا ولم يحدث، سيكون طقس مؤهل، سيكون أمطار ولم تقع أمطار. إذن هذه تسمى حينئذ توقعات. ولكن وقع الزلزال ودمر بنيان في بعض تلك البلاد، وقع نحو 1200 قتيل، وأعداد إلى الآن لم تحصى من تحت الأنقاض وجريح. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل من حصل له أو عليه الهدم بالزلزال شهيدا، فإن صاحب الهدم شهيد، وأن يعافي ويشفي عاجلا من بقي جريحا، وأن يرد رزق من ذهب رزقه، وأن يجعل الرب لهذا عبرة في قلوبنا أن نرجع إليه سبحانه وتعالى. وهذا هو المهم. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكان ابن عباس يصلي صلاة الزلزلة، إذا سمع زلزلة وقعت يعني زلزلة قام فصلى، وتسمى صلاة الزلزلة. وكان النبي إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة. فحينئذ ينبغي أن يعلم المؤمن أن مثل هذه الزلازل إذا كثرت فهي من علامات الساعة. قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها. ومن أشراط الساعة الصغرى كثرة الزلازل، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال أيضا: لا تقوم الساعة حتى يشرب، أو من أشراط الساعة أن يشرب الخمر ويرفع العلم وكثرة الزلازل. كثرة الزلازل ذكر أنها من أشراط الساعة. فهذا الزلزال لا يعد شيئا أمام الزلزال العظيم الذي سيجوب الأرض. قال الله تعالى في كتابه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فهذا الزلزال ينبغي أن يرجع الناس إلى الله ليتذكروا الزلزال العظيم الذي تزلزل به الأرض يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ما لها تزلزل يومئذ تحدث أخبارها بما حدث عليها هذه الأرض التي تزلزل من خير أو شر. يذكر أن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه زلزلت الأرض بالمدينة، فقال: لو عادت تزلزل لا أساكنكم. أنه يعتقد المؤمن العالم مثل عمر أن الناس يصابون بالمآسي الأصل بما كسبت أيديهم، كما قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ومن فوائد هذه الزلازل رجوع الناس إلى الله، نعم، وحسابهم أنفسهم قبل أن يحاسبوا، وأن يعرضوا أنفسهم على العلم قبل أن يعرضوا بعذاب الله ومقته. عباد الله، حينئذ لا بد أن نذكر باختصار أحكام تتعلق بهذا. الحكم الأول: الصلاة تحت الأنقاض، فالبعض محجوز لا يستطيع أن يخرج إلى الآن، فإيش يفعل في صلاته؟ لا شك أنه يحتاج إلى الغائط فلا يجد مكان، يريد استقبل القبلة فلا يستطيع، يصيح فلا يسمع كلامه إنسان من تحت الأنقاض. فهو حينئذ يصلي على حاله، مستقبل قبلة أو غير مستقبل، عليه نجاسة أو ليست عليه، توضأ أو لم يتوضأ، ويقدر الوقت تقديرا. وهذا الذي يستطيعه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وحينئذ يموت على خاتمة حسنة، يموت مصلي. أما الذي يرجى من مصيبته حتى يترك الصلاة ويتسخط على ما حصل له، فذلك تارك صلاة ويموت على سوء خاتمة، لأنه مأمور أن يصلي بقدر استطاعته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. والبعض يخلق لنفسه أعذار قائلا: أنا في وضع كيت وكيت. نعم، ما دمت عندك عقل وتستطيع افعل، لا تكلف نفسا إلا وسعها. لا ركوع، لا سجود، لا استقبال قبلة، لا طهارة، كل ذلك يسقط عن العبد. الحكم الثاني: أن من فجأه الزلزال فمات وسقط عليه من الأنقاض ما قتله ثم فجأه ذلك، فإننا لا، وهو يموت هذا الموت السريع، فإنه يكون له منقبة حتى وأنه لم يبقى لحظة يحتسب، يعني ما شعر لسقط عليه شيء وعلى رأسه ثم توفي فورا. هذا من فضل الله أن النبي قال في مثله صلى الله عليه وسلم عن صاحب الهدم شهيد. قال: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من قتل يعني في المعركة. فقال: إذن شهداء أمتي قليل، إن الحريق يعني مات محروق شهيد، وإن المطعون الذي مات بالطاعون شهيد، وكذلك صاحب الهدم الذي انهدم عليه السيارة في حادث مثلا أو انهدم عليه بيته في الزلزال، قال شهيد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا نوع من الناس إذا أخرج من تحت الأنقاض ميت لا يجوز أن يقال ما دام أن نحكم عليه بالظاهر أنه يعني الشهداء لا يغسل ولا أن يترك تغسيلهم، خطأ. قال ابن القيم: لأن هؤلاء لماتوا في وهم قد حسبوا من الدرجة الثانية من الشهادة فإنهم يغسلوا ويكفنوا، أما الذي مات في المعركة هو الذي لا يغسل ولا يعيش ولا يكفن، أما هذا يغسل ويكفن. نعم. ومع ذلك أيضا لا نزم بعين فلان، نقول شوف فلان تحت الأنقاض شهيد، نقول نرجو له إيش الشهادة. وذلك روى البخاري وغيره باب لا يقال فلان شهيد، نهى عمر أن تقول فلان بعينه شهيد، لكن ترجو له لأنه مات بالهدم، ترجو له ولا تجزم لأحد الشهادة. نعم. قد رأى الصحابة شخص أعجبهم فقالوا في الجنة، من رأوا من قتاله وشجاعته وتقدمه، فقال النبي هو في النار لا إله إلا الله. قال أحد من الصحابة: تخصصت يعني في متابعته، أبي أشوف يعني، لأن في رواية كدنا أن نشك، يعني كدنا المبالغة هم يعني شكوا، قال يعني نراه رجل يقاتل والنبي يقول في النار كيف؟ فحينئذ قال تتبعته، فما على مكان إلا علوت معه، ما دنا إلا دنوت معه، أو كما قال. فلما أدخلته جراحه اتكأ على ذؤابة سيفه، فاتكأ لين خرج السيف من ظهره، فقال الرجل الله أكبر، يعني صدق الرسول، انتحر، والمنتحر في النار، كما روى ذلك من الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وطأ نفسه بحديدة، بطنه بحديدة، فحديدته في نار جهنم، يجأ بطنه فيها خالد مخلد في النار. ومع ذلك نقول المنتحر تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المسلم حينئذ أن لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار كما قال أهل الاعتقاد من أهل العلم، قالوا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. حتى رأينا الرجل صباح مساء يشرب خمر، ورأينا امرأة متبرجة عارية كاسية صباح مساء وهي تتعاطى المحرمات، لما جاز أن تقول الآن هي في النار، تقول تحت المشيئة. نذكر أن مومس سقط كلبا فدخلت الجنة، ما تعرف إيش العمل الخفي الذي يمنع دخول إيش النار من الإنسان. فحينئذ على المسلم أن يتفقه في هذه الأحكام. المسألة الثالثة المتعلقة بالأنقاض، على الرجل يجب عليه أن يصيح تحت الأنقاض بأكثر ما يستطيع، وأن يحرك الأشياء، وأن يطرق بالحديد حتى يخرج، فلا يقول لا أنا خليني كذا أموت على البطيء، وربنا يكرمني بإيش بالشهادة ويكرمني بالأجر الأكبر. قال ابن تيمية: ومن العلاج ما يكون فرضا، مثل تخلص يعني الرجل نفسه. نعم. اليوم في علم طب الحديث يأخذ نقل دم، نزف نزف لين شحب وبيموت، فيجب أن يأخذ جرعة لتر، نصف لتر أو نحو ذلك دم ليعيش، هذا الدواء واجب. كذلك إخراج نفسه من الأنقاض بحسب ما يستطيع من صوت، وأن يطرق على حديد، وأن ينادي كل دقيقتين إلى غير ذلك ليخرجوه، هذا واجب عليه. يجب أن يقول بستسلم حتى إيش أموت كذا ويكون لي أجر عظيم، فليبذل السبب في تخليص نفسه. نعم، يجب أن يبذل السبب الذي يستطيعه في تخليص نفسه، ولا حرج عليه في ذلك. ومن الأحكام أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس ما لا يستطيعون، فلا يأثم من حول من كان في بناية أنقاض وهم يرون أن تحت الأنقاض من لا يستطيعون إخراجه حتى مات، لأن الله قال فاتقوا الله إيش ما استطعتم، ولكن هناك أجر لمن أخرجهم لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني كأن له من الأجر مثل ما أحيا الناس من عهد آدم لما نزل الأرض وأولاده إلى آخر من يقبض على وجه الأرض مليارات الناس، فله أجر عظيم. فلا تسأل عن الرجل منهمك صباح مساء يخرج أخاه المسلم الذي تحت الأنقاض، فإن أصلا لو أنقذه من الاختناق والموت البطيء لكان له أجر كبير جدا، كأنما أحيا الناس جميعا. كذلك من أهمل شخص يستطيع إخراجه حتى مات، أو تسبب في موته، يعني سبب مباشر في موته، فكأنما قتل الناس جميعا عياذا بالله، كأنما قتل الناس من عهد آدم إلى آخر من يموت في الأرض مليارات، فإثمه عظيم. إذن أسأل الله أن يجنبنا الفتن والزلازل والكوارث، وأن يعافينا في أبداننا وأموالنا، وأن يعزنا ويزيدنا أمنا ورخاء، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. لا نملك وإحنا نرى هذه الآيات إلا أن نكثر الاستغفار لربنا والرجوع إليه ورد المظالم والدعاء بالهداية للناس أجمعين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.